أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ملزمات المعاطاة، وبينا محل النزاع في هذا الأمر. وقبل الشروع في ذكر الملزمات، شرع الماتن رحمة الله عليه في تأسيس الأصل بالنسبة للجواز وعدمه، طارة نختار في المعاطاة الملك، وأخرى نختار الإباحة. على القول الأول، من الواضح أن الأصل في العقود التي تفيد الملك والنقل والانتقال هو اللزوم، بمقتضى الوجوه الثمانية المتقدمة، وسوف يأتي هذا البحث أيضا في أوائل بحث الخيارات، وهو ما يعبر عنه بأصالة اللزوم، تمسكا بأوفوا بالعقود وتجارة عن تراب والاستصحاب عليكم السلام وما شابه ذلك من الوجوه المتقدمة. وحينئذ لابد للخروج عن تحت هذا الأصل في المعاطاة من مخرج، فمع عدم وجوده نلتزم بدلالتها على اللزوم، وحينئذ لا يبقى وجه للبحث عن ملزمات المعاطاة، لأنها حينئذ تكون لازمة بحسب وضعها الأولي. نعم، لو وجد المخرج لها عن تحت الأصل من إجماع ونحوه يصح البحث عن ملزماتها. هذا على القول بالملك. وأما على القول بالإباحة، فالأصل الجاري حينئذ مغاير للأصل الجاري بناء على الملك، فبناء على الإباحة نقول بأصالة اللزوم. ويمكن نقول بأصالة عدم اللزوم، ويمكن أن نستدل على ذلك أولا بقاعدة السلطنة، حيث إن كل واحد من المتعاطيين لما لم يخرج عن ملكه ما أعطاه فيصدق موضوع قاعدة السلطنة، وبإطلاق الحكم وهو السلطنة له أن يرجع ما أعطاه. التفت جيدا، هذه القاعدة مؤلفة من موضوع وحكم. الناس مسلطون على أموالهم، على أملاكهم، والمفروض أن المعاطاة لم تخرج عن الملك، مجرد ماذا؟ إباحة. فيصدق على هذا الشيء الذي في يدك أنه مالي، أنه ملكي. هذا الموضوع إذا متحقق فيشمله الحكم، أنا مسلط على ملكي، وبإطلاق التسلط إذا لي أن أسترجع هذا الملك. وهذا الاسترجاع معناه أن المعاملة غير لازم. واضح هذا الوجه الأول. ثانيا، التمسك بالاستصحاب، بتقريب أن قبل الإعطاء كان المالك مسلطا على ماله، بعد الإعطاء نشك في زوال هذه السلطنة، نستصحب بقاءها. هذا الاستصحاب يواجه بإشكال حاصله، أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر، وهو أنه بعد الإعطاء ثبتت الإباحة لمن؟ للمعطى له، صحيح؟ بعد الإعطاء ثبتت الإباحة للمعطى له، فإذا رجع المعطي نشك في زوال الإباحة التي كانت ثابتة قبل الرجوع، نستصحب بقاء الإباحة. وهذا يعني أن الرجوع غير مؤثر. وهو مساوق للقول باللزوم. غاية الأمر لزوم كل شيء بحسبه، بناء على الملك، لزوم الملكي، هنا اللزوم الإباحي. الإباحة تبقى، لم يؤثر رجوعي، لأنه بعدما أعطيتك هذا الكتاب ثبتت لك الإباحة. الآن أنا قلت رجعت، نشك إباحة التي ثبتت لك قبل الرجوع زالت أم لا، نستصحب بقاء الإباحة. لكن هذا الاستصحاب نسبته إلى الاستصحاب الأول نسبة المحكوم إلى الحاكم، وذلك لاندراج الاستصحابين تحت كبرى تعارض الأصل السببي والمسبب التي مفادها تقدم الأصل السببي على المسبب حكومة. وفيما نحن فيه الشك في بقاء الإباحة ناشئ ومسبب عن الشك في بقاء السلطنة، فالشك في بقاء السلطنة شك سببي، والشك في بقاء الإباحة شك ماذا؟ مسبب. ومع جريان الأصل في السبب ينتفي الشك في المسبب تعبدا. ملتفت الآن أنت ليش تشك أنه إباحة ما زالت موجودة أو لا؟ لشكك في بقاء سلطنة المالك الأول. لو كانت سلطنته باقية فإذا بقوله رجعت يرجع الملك إليه. إذا شككنا في بقاء السلطنة واستصحبنا بقاء السلطنة يزول الشك في الإباحة، بعد لا يوجد إباحة. ملتفت؟ فكلما تعارض أصل سببي وأصل مسببي يقدم الأصل السببي. هذا كله على تقدير صحة الاستصحاب الثاني في حد ذاته، ولا نسلم صحته. يعني إذا كان الاستصحاب أركان تامة وصحيح فيقدم الأول عليه من باب الحكومة، أما إذا كان الاستصحاب الثاني في حد ذاته غير صحيح لا نحتاج إلى حكومة، لا يجري. المصنف رحمة الله عليه أشار إلى هذا الإشكال الثاني بقوله لو سلم، مما يشعر أنه لا يسلم جريان الاستصحاب الثاني في حد ذاته. وذكر لذلك وجوه، منها أن الاستصحاب الثاني من قبيل الشك في المقتضي، والشيخ في الرسائل اختار أن أدلة الاستصحاب تثبت حجية الاستصحاب إذا كان من قبيل الشك في الرافع، ولا يجري إذا كان من قبيل الشك في المقتضي. مثلا في صحيحة زرارة، في صحيحة زرارة واحد كان متوضئ وخفق رأسه خفقة أو خفقتين. طب الوضوء والطهارة لها اقتضاء الاستمرار والبقاء، فما عندنا شك في المقتضي، وإنما شككنا في طرو الرافع والمانع وهو النوم، فيجري الاستصحاب إذا كان من قبيل الشك في الرافع. أما أحيانا يكون من قبيل الشك في المقتضي، مثلا واحد تيمم لوجود عذر، بعدما زال العذر شك في بقاء طهارته، هل يستطيع أن يستصحب الطهارة؟ هذا إذا كان من قبيل الشك في المقتضي، يعني لا نعرف أصلا التيمم له قدرة على إبقاء الطهارة حتى بعد ارتفاع العذر، ملتبه جيدا، فهذا شك في اقتضاء التيمم. وكانوا يمثلون سابقا قبل التطور في قم، كنا نتدفأ على هذه دفاية تسمى علاء الدين أو عالي نسب، نضع فيها نفط، في بعض الأحيان تشغلها وتخرج من البيت فتشك في بقائها مشتعلة. مر الشك في بقائها مشتعلة لشكك، تعرف أن النفط فيها كافي يخدم يوم، لكن هل جاءت ريح وأطفأتها؟ هذا شك في الرافع. ومر لا تشك في بقائها مشتعلة لأجل ماذا؟ لأجل أنه هل فيها نفط أم لا، هذا من قبيل الشك في المقتضي، ملتفت جيدا. فالشيخ الأنصاري يرى أن الاستصحاب إذا كان من قبيل الشك في المقتضي ماذا؟ لا يجري. طيب تعال نطبق هذا على ما نحن فيه. فيما نحن فيه الشك في الإباحة الذي هو موضوع للاستصحاب الثاني من قبيل الشك في المقتضي لرجوعه إلى شكنا في استعداد الإعطاء، هل استعداده يثبت الإباحة حتى إلى ما بعد الرجوع أم ليس له هذا الاستعداد؟ ملتفت جيدا، فيكون شك في أي شيء؟ في المقتضي. فإذا عند الشيخ الأنصاري بناء على ذلك لا تشمله أدلة الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب غير تامة، أركان الاستصحاب تامة لكن دليل الاستصحاب لا يثبت حجية الاستصحاب إلا في موارد الشك في الرافع. منها أي من الوجوه التي ذكرت لتفسير عدم جريان الاستصحاب، ما يمكن أن يقال بعدم تمامية أركان الاستصحاب في المورد الثاني، وهو الشك في البقاء. لأن الإباحة المتحققة في باب المعاطاة على القول بها ليست إباحة مالكية، كما هو الحال في البيع. في البيع أنت يباح لك التصرف، لكن هذا أي إباحة؟ إباحة نشأت من الملك، نسميها إباحة مالكية. وإنما هي إباحة شرعية نشأت من إذن المالك بإعطائه وموافقة الشارع على ذلك. واضح هذا الكلام؟ فإذا رجع فقد زال الإذن، فتزول الإباحة بزوال محدثها، فلا شك في البقاء، بل يوجد يقين بماذا؟ بالارتفاع. ملتفت لهذا الوجه الثاني؟ يعني الآن هذه الإباحة الثابتة لك عندما أعطيتك الكتاب، هذه إباحة من أين نشأت؟ من إذني وموافقة الشارع. خب برجوعي سبب الإباحة زال، فتنتفي الإباحة. هذه بعض الوجوه التي ذكرت لإثبات أن الاستصحاب في المقام الاستصحاب الثاني لا يجري، فلا تصل النوبة إلى الحكومة، لأن الحكومة إنما هي في رتبة المانع، ورتبة المانع بعد تمامية المقتضي لكلا الاستصحابين. تبين أن المقتضي للاستصحاب الثاني غير موجود، فلا نحتاج إلى التوسل بالحكومة. بعد وضوح هذه المقدمة المرتبطة بتأسيس الأصل، يشرع الماتن رحمة الله عليه في بيان ملزمات المعاطات. الملزم الأول التلف، وذكر له صورا ثلاثة. الأولى تلف العوضين معا، والثانية تلف أحد العوضين، والثالثة تلف بعض من أحد العوضين. واضح هذا الكلام؟ الصور ثلاثة أو ثلاث للتلف. أما الصورة الأولى فتلف العوضين ملزم إجماعا، وقد صرح بالإجماع المحدث البحراني رحمة الله عليه في الحدائق. أما إذا تجاوزنا الإجماع وأردنا أن نبحث عن المدرك، فطارة يقع الكلام بناء على الإباحة، وأخرى بناء على الملك. أما بناء على الإباحة فيتضح المطلب بعد الالتفات إلى نكتة حاصلها أن مقصود من اللزوم بعد تلف العوضين هو عدم ضمان البدل، لا أن كل واحد منهما يملك ما في يده، لعدم بقاء موضوع للملك. تملك ماذا؟ مفروض أنها تلف، ما في موضوع لأن نقول بالملك. إذا ما معنى اللزوم؟ معنى اللزوم أني لا أضمن البدل، كما لو أنها تلفت من ملكي. كيف إذا تلف الشيء من ملكك تضمنه؟ لا. فمعنى اللزوم هنا أنه لا نضمن البدل. وعدم ضمان البدل ليس بمعنى أن من تلف في يده تلف في ملكه، لأن هذا إنما يصح في الإباحة. أي نوع من أنواع الإباحة؟ في الإباحة المالكية. لا في الإباحة الشرعية. فحينئذ يصبح واضحا أن ما تلف في يد كل واحد منهما تلف في يد غير مالكه من كيس صاحبه. شوف، أنا أعطيتك الكتاب وأنت أعطيتني الموبايل، تلف الكتاب في يدك وتلف الموبايل في يدي، فهذا الكتاب الذي تلف في يدك لم يتلف في ملكك، بل تلف في ملكي ومن كيسي، وكذلك الحال في الموبايل، تلف في يدي لكن من كيسك، فلا ضمان حينئذ. وبعبارة أخرى، على القول بالإباحة المقتضي موجود لحمل التلف على كيس المالك، ولا يوجد ما يقتضي تضمين من تلف في يده، لأننا نتكلم عن التلف لل إتلاف. إن قلت لما لا نتمسك بقاعدة الضمان باليد لإثبات الضمان، حيث إن مفاد القاعدة هو التضمين في صورة التلف في غير يد المالك. المستفاد من قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. واضح الكلام؟ قلت سوف يأتي أن هذه القاعدة لا تجري في المقام، لأن موضوعها هو يد العدوان، وفيما نحن فيه يد كل واحد منهما على ما تلف يد أمينة، لأنه أبيح له ما في يده، فلا تشملها تلك القاعدة. هذا كله على القول بماذا؟ بالإباحة. وأما على القول بالملك فالنتيجة أيضا عدم الضمان، تقريب ذلك أننا قد عرفنا آنفا أن كل معاملة تفيد الملك الأصل فيها ماذا؟ اللزوم. وفي المعاملة اللازمة لا يوجد ضمان، صحيح؟ في المعاملات اللازمة لا يوجد ضمان، لأن لو بعتك شيئا وأسقطنا خيار المجلس وتلف هذا الشيء الذي بعتك إياه، يتلف من كيس من؟ من كيسك، فلا تضمنه لي ولا أضمنه لك. في المعاملات اللازمة لا يوجد ضمان. والمعاطات خرجت عن هذا الأصل الأولي بالإجماع، لأن في المعاطات غير قول المصنف ماذا يقولون؟ بأنها إما تفيد الإباحة وإما تفيد الملك المتزلزل. طبعا المحقق الكركي حمل كلمات المشهور على الملك المتزلزل، فالإباحة عنده إباحة مالكية، اتفقنا؟ يباح له التصرف لأنه مالك، غاية الأمر ملك متزلزل. فالإجماع إذن المعاطات خرجت عن تحت أصالة اللزوم بواسطة الإجماع. والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وفي المقام يمكن أن نذكر حصصا ثلاثة أو ثلاث. الحصة الأولى أن يكون الجواز في المعاملة من قبيل الجواز الحقي. التفت جيدا للمطلب. كما هو الحال في البيع الخياري، فإن البيع الخياري بيع جائز، والجواز فيه حق من الحقوق ومتعلق هذا الجواز هو العقد لا العين. ولذا عرف الخيار بأنه ماذا؟ بأنه حق التسلط على فسخ العقد أو إمضائه. ولذا في البيع الخياري لا يكون تلف العينين موجبا لزوال موضوع الخيار، لأن موضوع الخيار هو العقد، والعقد باق في وعاء الاعتبار، وإن تلفت العينان. نعم، لو كان الرد متعلقا بالعين ينتفي الرد بتلف العين، لكنك عرفت أن الخيار يتعلق بأي شيء؟ بالعقد. هذه الحصة الأولى. الحصة الثانية، دعنا نقرأ هذا المقدار. يقول: اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة، وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم لقاعدة تسلط الناس على أموالهم. واضح، لأن موضوع القاعدة وهو المال والملك موجود، أنه لم يخرج عن ملكي بالإعطاء، مجرد إباحة، فيثبت الحكم وهو التسلط. فإذا قلت رجعت يؤثر الأثر، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة. هذا الأصل هو الاستصحاب، وهذه الأصالة حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك. قلنا وجه الحكومة أن الشك في الثاني مسببي وفي الأول سببي، والشك السببي الأصل الجاري في الشك السببي مقدم على الأصل الجاري في الشك المسببي. لو سلم جريانها، إشارة إلى أنه إلى إشكال آخر، لأن هذا الأصل الثاني في حد ذاته لا يجري. إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين، إذن الملزم الأول ما هو؟ التلف. قلنا التلف له ثلاث صور: تلف العوضين، تلف واحد، تلف جزء من أحد العوضين. إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر. أما على القول بالإباحة فواضح، لأن تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب الضمان، ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه. قد يقال: كيف لم يحصل؟ في وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجيء من أنها تجري في صورة كون اليد يد عدوان، وهذه اليد هنا ليست يد عدوان. وأما على القول بالملك يأتي بقية البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.